هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصادر دبلوماسية أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكدوا مجددا دعمهم لعمل المفتشين الدوليين داخل العراق. جرى ذلك خلال تبادل لوجهات النظر تم اليوم في بروكسل بشأن التقرير الذي قدمه يوم أمس رئيسا فرق المفتشين هانز بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد الدبلوماسيين أن الاجتماع كان يهدف إلى استعراض الوقائع بعد تسليم تقرير بليكس، مؤكدا أن موقف الاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس صدام حسين كي يثبت أنه تخلص من أسلحته للدمار الشامل. اعتبر وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن المفتشين الدوليين يمكن أن يكون لهم دور كبير في تجنيب العراق التعرض لعمل عسكري. وأضاف الوزير الألماني في مؤتمر صحفي عقد في برلين في ختام لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى، قال إن العمل العسكري سيكون مأساة بالنسبة للشعب العراقي. في المقابل رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لا توجد أدلة تبرر في الوقت الراهن شن هجوم عسكري على العراق. أعلنت ناطقة باسم القوات المسلحة البريطانية في ألمانيا أن نحو 12 ألف جندي بريطاني موجودين في ألمانيا سيغادرون إلى منطقة الخليج في إطار الاستعداد لحرب محتملة على العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الناطقة الرسمية أن القوات ستحمل على متن 30 سفينة وأنها ستصل المنطقة في الأسبوع المقبل. ذكرت صحيفة متجر هيرلاب في عددها الصادر اليوم أن أول دفعة تضم نحو 500 من العراقيين المقيمين في المنفى وصلت يوم الأحد الماضي إلى قاعدة تاشار العسكرية جنوب هنغاريا لتلقي تدريبات على مهمات الارتباط مع القوات الأمريكية في حال وقوع حرب على العراق. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن السلطات المجرية لم تؤكد صحة هذه المعلومات كما لم تقم بنفيها. ونقلت الوكالة عن مسؤول متجري لم تكشف هويته أن هؤلاء العراقيين سيمضون على الأقل أسبوعين في قاعدة تاشار، وأن عسكريين أمريكيين مكلفين بالتدريب سيصلون القاعدة يوم الجمعة المقبل. دعا رئيس الوزراء الباكستاني ظفر الله جمالي إلى تسوية سلمية للأزمة العراقية، معربا عن أمله في أن يستجيب العراق إلى كافة مطالب مجلس الأمن الرامية إلى نزع أسلحته. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. دذبني عليهم بل يا مجرى الماي، حيران علي من صاحي لو سكران علي من آه علي من. من روائع الباستات العراقية المصاحبة لمقام البيات الذي نحن بصدد سرد خصوصياته. ونشدد في هذه الحلقة أيضا على أن كبار الملحنين والمغنين في في عالمنا العربي الكبير لحنوا وغنوا من روايع البيات.
التي غنتها أم كلثوم وعبد الوهاب من نغم البيات، لحن الملحنون وغنى المطربون في كل الأقطار التي ذكرتها روائع من نغم البيات. وفي الغناء التراثي بالعراق غير قليل من الأغاني الفولكلورية التي غناها مطربو العراق من نغم البيات، أمثال على شواطئ دجلة مر وعلى روزن الروزنة وويلة وويل وخدري تشاي خدري وصياد السمك وربيتك صغيرون حسن وشلشل علي رمان.
Thank you.
جواد جواد وأغنية هو بشتت هو البلاني وغيرها. ومن لحن الأغاني التي ذكرتها عراقية أو عربية مصرية يستطيع المستمع أن ينسجم مع نغم البيات الرقيق المبهج والغني مضمونا وأسلوبا. ولمطرب الأجيال الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب الكثير الكثير من الأغاني الخالدة التي لحنها من نغم البيات مثل يا جارة الوادي
يا جارة الوادي طردت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكرك يا
Ha
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
أعزائي المستمعين، أشارت جميع الدلائل وبالرغم من نسبة المقترعين المنخفضة للانتخابات التشريعية في إسرائيل التي تقام اليوم، إلى أن رئيس الوزراء أريال شارون يتهيأ لإلقاء خطاب الانتصار في مركز الليكود بتل أبيب هذه الليلة. مراسلنا في القدس كرم منشي بعث ببعض التفاصيل عن سير الانتخابات.
أشارت جميع الدلائل حتى إعداد هذه الرسالة قبل إقفال ما يقارب 8000 صناديق اقتراع في شتى أنحاء الدولة العبرية، وبالرغم من نسبة المقترعين المنخفضة نسبيا، فإن الوزير الأول أريال شارون يتهيأ هذه الليلة لإلقاء خطاب الانتصار في مركز الليكود بقلعة الذئب كما تسمى هذه البناية الحصينة التي حضنت حزب حيروت بقيادة الوزير الأول الراحل مناحم بيغن، وشيدت من جديد في أواخر الستينات في أحد الشوارع الجميلة بقلب تل أبيب، شارع الملك جورج. يتهيأ شارون لإلقاء هذا الخطاب في قيادة الحزب ليدعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من جديد، أي دعوة حزب العمل للمشاركة في هذه الحكومة. إلا أن الزعيم الجديد للعمل عمران ميتسنا سيرفض كما قال بالأمس هذه الدعوة. على كل حال، فقد عين شارون لجنة من أقرب المقربين إليه للمباشرة بالاتصالات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، ويرأس هذه اللجنة رئيس ديوانه المحامي دوبي فايز جلاس، وهو من المرافقين المقربين لشارون منذ سنوات. الجميع ينتظر النتائج الأولية النموذجية للانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تنقل من قبل القنوات المتلفزة، وخاصة القناة الأولى عند الساعة 10 بالتوقيت المحلي مساء اليوم، وهي الساعة التي ستقفل فيها جميع صناديق الاقتراع. إلا أن النتائج الرسمية للانتخابات ستعلن يوم الأربعاء من الأسبوع القادم،
وعندها سيبدأ رئيس الدولة مشيك قصاب وفق الدستور باستقبال رؤساء القوائم الحزبية ليقرر على من يعهد بتشكيل الحكومة الجديدة والتي لابد أن تمثل أمام الدورة 16 الجديدة للبرلمان الكنيست حتى 10 مارس آذار القادم، حيث أن الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان ستعقد في 17 فبراير شباط القادم. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد: قلق لدى السكان الكرد في منطقة كردستان العراق بعد إلقاء بليكس والبرادعي تقريريهما أمام مجلس الأمن فيما عملية اختطاف لمسؤول عسكري في المحافظة. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
تزامنا مع تقديم هانز بليكس ومحمد البرادعي تقريرهما حول مدى التزام بغداد بالقرار 1441 إلى مجلس الأمن الدولي أمس، يسود قلق شديد سكان أقليم كردستان والعراق عامة، ناجم عن اعتقاد راسخ من أن الحرب ضد العراق ستتوج البتة في التقرير. ويتجسد القلق في شروع العشرات من الكرد المغتربين الذين كانوا في زيارة إلى أقربائهم في كردستان خلال الأيام الماضية بالعودة إلى المهاجر من جهة، وبالمقابل عودة الآلاف من سكان الأقليم من الذين كانوا يؤدون أعمالهم داخل المدن العراقية إلى الأقليم من جهة ثانية. هذا وجاء التقلص الكبير في الخدمات الكهربائية والذي حل فجأة ليعمق من الإحساس بخطورة الموقف، وشمل التقلص العاصمة أربيل ومناطق واسعة في كردستان، ما دفع بوزارة الصناعة والطاقة إلى إصدار إيضاح وتعليمات بهذا الشأن. وعلى صعيد ذي الصلة جرى تقليص حصص السيارات في أنحاء الأقليم من البنزين أيضا، الذي يزيد من قلق المواطنين حدوث أعمال إرهابية متفرقة. وبهذا الصدد كشفت صحيفة رجاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني النقابة عن إقدام جهة مجهولة باختطاف مسؤول عسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والذي لم تكشف الصحيفة هذه سوى الحرف الأول من اسمه وهو حرف الفاء. هذا عن الوضع في جزء الخارج من أقليم كردستان العراق عن سيطرة الحكومة العراقية، وفي الجزء الخاضع من كردستان الحكومة العراقية أشارت صحيفة هاولات الليبرالية المستقلة إلى حشود عسكرية عراقية جديدة مقابل نهر سيروان وحفر خنادق جديدة بالقرب من قرية سرجام هناك. وفي مكان آخر من الصحيفة ذكر أن السلطات العراقية في مدينة الموصل تنظم من جديد أفواج الدفاع الوطني الكردية الموالية لها، وطلبت من رؤساء تلك الأفواج القيام بجرد لمسلحيهم القدامى وجدد، كما تم تخصيص 50,000 دينار عراقي لكل مسلح في هذه الأفواج ومنح مبالغ للرؤساء من واردات النفط. من جانب آخر قامت القوات العسكرية العراقية بهدم وحرق عشرات الدور في قرى شيخان ومخشومة وقربيانكا جنوب أربيل، وشملت الحرائق حتى مدارسها ومساجدها. جدير ذكره أن السلطات العراقية كانت قد أنذرت أهالي تلك القرى وقرى كردية أخرى في الجانب الآخر من خط التماس الفاصل بينها وبين الإدارة الكردية بأربيل بترك قراهم والرحيل عنها. ولقد قامت صحف محلية بأربيل صباح هذا اليوم بنشر إفادات المرحلين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي رسالة السليمانية من سعد عبد القادر: أسر وعائلات ضحايا عمليات الأنفال والقصف الكيماوي ينظمون مسيرة أمام مكتب الأمم المتحدة ويطالبونها اعتبارهم شهودا على استخدام بغداد أسلحة كيماوية، ويدعون المجتمع الدولي إلى ضمان تطبيق القرار 687.
في مسيرة قام بها صباح هذا اليوم في مدينة السليمانية ذو ضحايا عمليات الأنفال العسكرية مطالبين بتطبيق القرار 688 الصادر من مجلس الأمن وإلزام العراق بتنفيذ القرار 1441. وحين وصلت المسيرة إلى أمام مقر مكاتب الأمم المتحدة قدم وفد منهم مذكرة معنونة إلى كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة. أوضح المشاركون في المسيرة في مذكرتهم هذه بأنه في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بالبحث عن الأدلة التي تثبت حياجة النظام العراقي لأسلحة الدمار الشامل، إنهم عوائل ضحايا كارثتي الأنفال والقصف الكيميائي لمدينة حلبجة والمناطق الأخرى من كردستان التي تعرضت بحسب المذكرة إلى حملات الإبادة الجماعية، يعلنون بأنهم خير دليل على استخدام الحكومة العراقية للأسلحة الكيميائية وممارستها السياسة التي سماها المشاركون في المسيرة بالإبادة الشاملة ضد الكرد في العراق. وزادت المذكرة إلى القول بأن الأمم المتحدة إذا كانت تبحث عن دلائل وجود الأسلحة الشاملة، فأسر وعوائل 182 ألف مواطن من ضحايا عمليات الأنفال العسكرية وعشرة آلاف آخرين من السكان المدنيين الذين تعرضوا إلى القصف الكيميائي على يد النظام العراقي، وبالتالي إنهم يمثلون الدليل الأوضح بحسب تعبيرهم على امتلاك الحكومة العراقية لأسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد المدنيين. هذا وطالبت أسر وعوائل ضحايا العمليات العسكرية، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتطبيق القرار 688 الصادر من مجلس الأمن بنفس جدية وحماسة العمل لإلزام العراق بتنفيذ القرار 1441، كما طالبوا بالضغط على النظام العراقي لرفع يده عن السياسات التي وصفوها باللا إنسانية لقمع واضطهاد الكرد وترحيل المواطنين الكرد من مدينتي كركوك وخانقين والمناطق الأخرى من كردستان والتي تخضع لنفوذ الحكومة العراقية. واختتمت أسر ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي مذكرتها المعنونة إلى كوفي أنان بالمطالبة بضمان دولي لعدم تعرضها مرة أخرى إلى ما سمتها بحملات مماثلة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي رسالة أخرى من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، الحكومة التركية تمنع شيوعيا كرديا بارزا من العودة إلى منطقة كردستان بعد مشاركته في اجتماعات لجماعات عراقية معارضة عقدت خارج العراق.
منعت السلطات التركية في مطار اسطنبول الدولي الملا حسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني من العودة إلى كردستان العراق مرورا بالأراضي التركية بعد مشاركته في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية. صحيفة راجاي كردستان الناطقة باسم الحزب نشرت هذا اليوم الخبر في صدر صفحتها الأولى من أن السلطات الأمنية التركية ساعد نزول الملا حسن من الطائرة، أجرت تحقيقا مطولا معه بحجة وجود نواقص في جواز سفره. ومضت الصحيفة قائلة أنه تم احتجازه لمدة 12 ساعة في غرفة داخل المطار وبعد تعذيب نفسي كبير، على حد قول الصحيفة أعيد إلى مطار هيروفي في لندن بالمملكة المتحدة. الصحيفة الشيوعية قالت أيضا أن من الجدير بالذكر أن الملا حسن سافر بالجواز نفسه إلى بريطانيا عبر الأراضي التركية في وقت سابق لحضور مؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن. وأضافت الصحيفة أن المنع قد يكون ناجما من الاعتقاد أن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني كان يروم المشاركة في اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة التابعة لمؤتمر المعارضة العراقية، والذي كان من المقرر أن يعقد بأربيل في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنه أرجع لأسباب فنية إلى شهر شباط. هذا، وكانت صحف ليبرالية كردية في منطقتي الإدارتين الكرديتين قد أشارت إلى وقوع حادث مماثل بحق قياديين من الاتحاد الوطني الكردستاني عندما كانوا في طريق عودتهم إلى كردستان عبر تركيا بعد اشتراكهم في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، إلا أن السلطات الأمنية للأخيرة ردتهم على أعقابهم ووعيدوا إلى هولندا بحسب تلك الصحف، علما أنه لم يصدر إلى الآن من الاتحاد الوطني الكردستاني إيضاح يؤكد مزاعم تلك الصحف. جدير ذكره أن السلطات التركية كانت قد منعت كل من المعارضين العراقيين العميد توفيق الياسري وألبرت يودا عضوا مؤتمر المعارضة العراقية من دخول كردستان العراق لحضور الاجتماع المؤجل للجنة المذكورة في أربيل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في عمان الحكومة الأردنية تطالب بتمديد فترة عمل المفتشين عن الأسلحة العراقية أشهرا أخرى، فيما المعارضة الأردنية تتفق مع الحكومة في شأن هذا الموقف. تفصيلات أخرى من حازم بيضين.
طالبت الحكومة الأردنية بإعطاء المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت لاستكمال مهمتهم في العراق في إطار مجلس الأمن الدولي. وقال الدكتور محمد العدوان وزير الإعلام إن تقريري بليكس والبرادعي يعكسان تقدما في عمليات التفتيش، وأعرب عن الأمل أن يؤدي هذا إلى مزيد من التعاون بين العراق والأمم المتحدة. وجدد العدوان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية موقف الأردن الداعي إلى إيجاد مخرج للأزمة العراقية في إطار الأمم المتحدة وبما يجنب العراق والمنطقة ويلات الحرب والدمار، داعيا بغداد إلى مزيد من التعاون مع المفتشين الدوليين. موقف الحكومة الأردنية هذا الساعي لدرء خطر الحرب يحظى برضا الشارع السياسي الأردني، فقد عبر المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم 5 أحزاب عن تقديره لموقف الحكومة، وثمن تأكيداتها بأن الأردن لن يكون مقرا أو ممرا لأي عمليات عسكرية ضد العراق. ودعا المجلس في بيان صحفي إلى قمة عربية عاجلة لاتخاذ موقف موحد من التهديدات العسكرية، كما دعا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في مواقفها وإتاحة الفرصة أمام دول المنطقة لتحل مشكلاتها بالطرق السلمية. وخارج إطار مجلس التنسيق الحزبي، فإن حزب الوسط الإسلامي ثمن أيضا مواقف الحكومة تجاه العراق وطالبها بوقف المناورات المشتركة مع الجيش الأمريكي. وبموازاة ذلك، فإن أحزاب المعارضة دعت إلى اجتماع موسع حضره 500 من العاملين في الحقل السياسي أدانوا ما وصفوه بالعدوان الأمريكي البريطاني على العراق، وشجبوا التهديدات العسكرية الأمريكية، وطالبوا أيضا بقمة عربية تتحرك بفعالية لوقف العدوان على العراق حسب تعبير البيان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من دمشق وفانا مراسلنا جان بولاتشكاي بتقرير عن الموقف السوري من المناقشات الدائرة في مجلس الأمن حول الأزمة العراقية.
فيما يمكن اعتباره ثبات على الموقف المعلن لها، وحتى قبل تقديم المفتشين الدوليين تقريرهم الخاص بالعراق إلى مجلس الأمن أمس، أكدت سوريا أنها ستبقى ضد أي حرب على العراق بكافة الوسائل، ولن تكون في أي حال من الأحوال جزءا من هذه الحرب. وقالت مصادر مطلعة إن سوريا تعتقد بأن العراق بذل كل ما يستطيع من جهد وتعاون بشكل جيد مع المفتشين الدوليين ونفذ وينفذ كل ما هو مطلوب منه، وسوريا تطالب بعد الإقرار بأن العراق نفذ كل ما هو مطلوب منه برفع الحصار المفروض عليه. كلام المصادر المطلعة جاء موضحا لتصريحات السفير السوري لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبي، الذي كان أعلن أمس عن أنه يأمل تمديد عمليات التفتيش في العراق، موضحا أن كل أعضاء مجلس الأمن يشيرون إلى ضرورة تمديد عمليات التفتيش لكي يكون لدى المفتشين متسع من الوقت لإنهاء عملهم، ومؤكدا أن رئيس لجان التفتيش بحاجة إلى مزيد من الوقت، وهو أعلم مجلس الأمن برغبته بإعداد تقرير جديد في 14 من الشهر المقبل، وهذا يعني أنه يتوقع تمديد مهمته. المسألة العراقية كانت حاضرة أيضا في النشاطات الدبلوماسية التي شهدتها العاصمة السورية، حيث تلقى أمس الرئيس بشار الأسد رسالة عن هذا الموضوع من الملك الأردني عبد الله الثاني، كما تلقى رسالة أخرى من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وفي الموضوع ذاته انتقدت سوريا واليمن المحاولات الأمريكية للتدخل العسكري الأمريكي في العراق. وجاء في البيان المشترك الذي صدر بعد انتهاء اجتماعات اللجنة العليا السورية اليمنية المشتركة أن الجانبين أدانا ظاهرة الإرهاب الدولي وطالبا بعقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة وتحديد مفهوم الإرهاب للتمييز بين الإرهاب الدولي وكفاح الشعوب لنيل استقلالها وتقرير مصيرها. وحسب البيان الذي بثته الوكالة العربية السورية لأنباء سانا، فإن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لقبول العراق عودة المفتشين الدوليين ورحبا بالتسهيلات التي قدمها العراق والتعامل معهم لتسوية المشاكل العالقة بالحوار وبالطرق السلمية. وأكدت سوريا واليمن بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والمحافظة على وحدة ترابه وسلامة أراضيه وقدرات جهود المبذولة لوقف كل أشكال التهديد بالحرب على العراق الشقيق. وطالب الجانبان المجتمع الدولي للمساهمة في الرفع الفوري للحصار الجائر المفروض وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي وإبعاد شبح الحرب الظالمة وويلاتها عن المنطقة. وقالت سانا إن الجانب اليمني أكد دعمه للبيان الصادر عن دول الجوار العراقي في اسطنبول والذي ركز على ضرورة إيجاد تسوية سلمية لموضوع العراق على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1441 وعلى اعتبار أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار. شامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العربية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل الشيء مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، بمجرد وصول حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى الحكم بعد الانتخابات الأخيرة، ظهر وجه جديد لتركيا الرسمية، أو لنقل دور جديد. فبعد أن كان الموقف الرسمي التركي حيال الملف العراقي مثلا يقتصر على الخط التركي الأمريكي، وما إذا كانت تركيا ستحصل على ضمانات من واشنطن لتبديد هواجسها حيال المستقبل العراقي، بدأت أنقرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح على المحيط الإقليمي العربي الإسلامي، خصوصا فيما يتصل بالملف العراقي. وافتتح رئيس الوزراء التركي الجديد عبد الله جول هذه المرحلة بجولة شملت دولا عربية هي سوريا والسعودية والأردن ومصر، إضافة إلى إيران. ثم أتبع ذلك بطرح مبادرة لعقد قمة لرؤساء هذه الدول في أنقرة لدراسة مبادرة طرحتها تركيا لإنهاء المشكلة العراقية دون حرب، وتردد في أوساط الصحفية أن المبادرة تتضمن تنحيا للرئيس العراقي صدام حسين على السلطة وفتح المجال أمام تعددية سياسية وانتخابات حرة، رغم أن دولا عربية معنية نفت وجود مثل هذا الاقتراح. فيما قيل عن مساع لبعض الدول مثل مصر لإبقاء مثل هذا المشروع عربيا، أي عدم إشراك إيران وتركيا فيه. السؤال هنا، هل أن السياسة الخارجية التركية بدأت عهدا جديدا عنوانه الانفتاح على المحيط الإقليمي عبر البوابة العراقية؟ هذا السؤال نطرحه على الباحث المتخصص في الشؤون التركية دكتور محمد نور الدين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور نور الدين، بعد الترحيب نسأل بداية، هل نحن أمام تركيا جديدة في علاقاتها مع دول المنطقة؟
من استعراض تاريخ السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات الماضية بل العقود الماضية، نخرج بأن السياسة الخارجية التركية هي سياسة دولة يرسمها مجلس الأمن القومي، ولا تتغير كثيرا بتغير الحكومات أو توالي الأحزاب على السلطة. يعني قد نكون أمام نهج جديد أو أشكال جديدة في التحرك، لكن في الثوابت الأساسية لهذه السياسة لم نلحظ تغييرات جوهرية مع تغير الحكومات أو توالي الأحزاب. من هذه الزاوية لا ننظر بكثير من التغيير إلى وجود تغيير في السياسة الخارجية لتركيا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية ذات التوجهات الإسلامية.
لكن هناك الكثير من التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الجديد بعد تسلمه السلطة والجولة التي قام بها، هذه لم تكن مشهودة في الحكومات التركية السابقة.
يعني لكي نفهم أكثر السياق الذي تندرج أو اندرجت فيه جولة عبد الله جول رئيس الحكومة التركية إلى سوريا والأردن ومصر، أنا أعتقد أنه من المفيد أن نقف عند اللحظة التي تمر فيها السياسة الخارجية التركية بالنسبة للمسألة العراقية. فنحن نعرف أن في 4 كانون الأول ديسمبر الماضي جاء مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس إلى أنقرة وقدم مطالب محددة وطلب من تركيا إجابات سريعة عنها، وهذا ما أبلغه أيضا بوش إلى زعيم الحزب أردوغان عند زيارته لواشنطن بعد ذلك بأسبوع. هذه المطالب وضعت تركيا في موقع حرج لأنها تريد تمركز وعبور 80,000 جندي أمريكي على الأقل في تركيا للهجوم على العراق فيما بعد. أعتقد تركيا ترى أن الحرب حتمية ولم تعد مجرد احتمال، وبالتالي هي تريد أن تحسن شروط مفاوضاتها مع واشنطن لتخفيف الأضرار التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الحرب على تركيا ولتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. وجولة جول أعتقد تقع في هذا السياق، في سياق تلويح الولايات المتحدة وأنها رسالة للولايات المتحدة بأن تركيا عندها خيارات بديلة لمحاولة منع الحرب والتعاون مع دول الجوار، وجميعها مثل سوريا والسعودية وإيران متحفظة بل تعارض مثل هذه الضربة نظرا للنتائج الوخيمة التي يمكن أن تنتج عنها. وحتى طلب تركيا أو ما تسرب عن أن هناك اقتراح بوضع تركيا بصفة عضو مراقب في جامعة الدول العربية، أعتقد هذه الأمور في هذه اللحظة بالذات من تاريخ العراق وتاريخ المنطقة لا تعني أبدا توجها جديدا في السياسة الخارجية التركية للحكومة الجديدة، بل هي تأتي في سياق تحصيل تركيا كل أوراق القوة الممكنة لوضعها على التواصل المفاوضات مع أمريكا وليس في أي اتجاه آخر.
إذن هل في هذا السياق هل تنظر إلى التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية التركي مؤخرا حول معاهدات تربط تركيا بالعراق، تنص على حقوق لتركيا في النفط العراقي في الأراضي العراقية، هل تنظر إلى هذا التصريح في هذا السياق في سياق استكمال أوراق الضغط التركية؟
نعم أنا أوافق رأيي بشكل كامل في هذه النقطة، خصوصا أن هذا التصريح قد تزامن وللأسف مع جولة عبد الله جول إلى الدول العربية، وهو ما يؤكد أيضا أن جولة عبد الله جول لم تكن تهدف إلى تحسين العلاقات العربية التركية بقدر ما هدفت إلى ما ذكرت إليه. الجديد في تصريحات ياشار يغطيش وزير الخارجية التركي الجديد أن تركيا قد دفعت بنقطة مستوى علاقاتها مع العراق إلى سقوف لم إلى سقف لم تعرفه من قبل، ذلك أن وزير الخارجية طالب بأن تركيا ستريد أن حقها في اتفاقية 1926 التي نصت على أن لتركيا 10% من نفط كل العراق وليس من نفط الموصل كركوك فقط ولمدة 25 سنة. وتركيا كما الآن يعني ينشر دائما في وعلى لسان مسؤولين أتراك كبار وسفراء سابقين وإلى آخره أن تركيا حصلت على ما مجموعها 13 سنة من هذه الحقوق وبقي لها 12 سنة، ومنذ العام 1955 وحتى الآن لم تحصل على أي قرش واحد، بل تركيا هي نفسها لم تطالب بمثل ذلك. العودة الآن إلى نبش هذا الدفتر طبعا يقع في السياق الذي تحدثت أنتم عنه، وهو أن رسالة إلى أكراد العراق أن هذا النفط إذا لا يمكن أن يكون تحت سيطرة الأكراد، وكذلك لا يمكن أن يكون تحت سيطرة قوة أجنبية والمقصود هنا واشنطن، وأن أي ترتيبات مستقبلية لنفط العراق وهو الهدف الأساسي من أي ضربة أمريكية للعراق لا يمكن أن يكون حكرا على واشنطن وحدها، وأن لتركيا الحق في المطالبة بذلك وفقا لتلك الاتفاقية. لكن هذا كله برأيي
يعني دكتور نوردي، هل تعتقد أنها مطالبة حقيقية أو نية حقيقية للمطالبة أم أنها مجرد ضغط؟
هي المجرد ورقة ضغط في حال ورقة ضغط في حال تغيرت الأوضاع وكان هناك خريطة جديدة للعراق، لكن أنا أخشى أن يتحول ذلك إلى ذريعة لتدخل تركيا في كل الشؤون العراقية الداخلية. فوزير الخارجية يقول أن النفط العراقي هو لكل العراقيين وليس لفئة معينة أو لقوة أجنبية، وهذا يعني أنه إذا مثلا تقسم العراق وأصبح هناك قسم شيعي وقسم عربي وقسم كردي، فإن تركيا الحق أيضا أن تطالب القسم الشيعي في الجنوب مثلا بحصة من النفط الموجود هناك، لأن 10% وفق الاتفاقية هي لكل النفط العراقي. يعني أنا أخشى أن يتطور ذلك من مجرد فقط ورقة ضغط في هذه المرحلة على أمريكا وعلى الأكراد إلى أن يكون ذريعة مستقبلية لتوسيع الدور والتأثير والنفوذ التركي في داخل العراق.
باعتقادك ما دامت واشنطن هي التي تدير عملية التغيير وتوجهه، هل تعتقد أن واشنطن ستفتح المجال أمام تركيا للتمادي في هذه المطالب؟
يعني في النهاية تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، وتركيا وأمريكا لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن الجبهة الشمالية التركية هي ضرورية لكي تكون الحرب أقصر ولكي تكون أقل كلفة، وأمريكا أيضا يعني بحاجة إلى كل الوضع التركي وخصوصا الآن في عهد الحكومة الإسلامية الجديدة، بمعنى أن أمريكا بحاجة إلى تركيا إسلامية تشاركها في الحرب ضد دولة إسلامية أخرى وهو في مصلحة أمريكا لا شك. يعني أمريكا ستأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا لكن ليس بالطريقة أو بالكم والحجم الذي تريده أنقرة، لكنها لن يكون في مقدورة المتحدة تجاهل هذه المصالح بشكل أو بآخر
حتى لو تعارضت مع مصالح أمريكية في العراق مستقبلا.
يعني أعتقد في النهاية من مصلحة تركيا بالذات أن تمضي في النهاية مع الولايات المتحدة في التعاون بغض النظر عن حجم الحصة التي ستنالها تركيا بين الولايات المتحدة في العراق وغير العراق، لأن البديل عن عدم التعاون سيكون مؤذيا جدا لتركيا على صعيد مساعدة صندوق النقد الدولي والصعيد القبرصي والأوروبي والأرميني وإلى الكثير من القضايا التي تركيا بدون الولايات المتحدة لا يمكن أن تصمد فيها طويلا.
دكتور محمد نور الدين، لنعد قليلا إلى معاهدة أو اتفاقية 1926 بين من عقدت، ما هي أطراف هذه الاتفاقية وكيف حصلت تركيا وعلى أي أساس حصلت على نسبة 10% من كل عائدات النفط العراقي؟
يعني معروف أن قضية الموصل كركوك بدأت منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى. اتفاقية مودروس 1918 تمت في 30 تشرين الأول، وبالتالي كل وضع بعد هذا التاريخ يعتبر غير شرعي على صعيد القانون الدولي. لكن في هذا التاريخ كانت منطقة الموصل كركوك بيد القوات التركية، لكن القوات الإنجليزية أنظرت هذه القوات واحتلت منطقة الموصل كركوك خلال 10 أيام، وأصبحت تركيا وإنجلترا أمام واقع جديد. منذ ذلك الوقت تركيا لم تقبل بالواقع الجديد، وأدرجت هذه المنطقة الموصل كركوك ضمن حدود الميثاق الوطني الذي أقر سنة 1920. لكن هذه القضية لم تنتهي إلا بعد تدخل عصبة الأمم وإصدار التقرير عن لجنة أوفدتها عصبة الأمم وإقامة ما يعرف بخط بروكسل، وإلى أن انتهت الاتفاقية في 5 حزيران 1926 بتوقيعها بين الأطراف الثلاثة المعنية مباشرة، بريطانيا والحكومة العراقية وأنقرة. في هذه الاتفاقية يعني منحت تركيا مقابل موافقتها وتنازلها عن الموصل كركوك نسبة، طبعا هناك بنود كثيرة، لكن من هذه البنود التي تتصل بما يثير الآن الأتراك والوزير الخارجية التركي الجديد، منح تركيا 10% من واردات النفط العراقي، كل النفط العراقي لمدة 25 سنة. استمرت تركيا تحصل على هذا الحق حتى العام 1955 بصورة متقطعة، بحيث بلغ مجموع السنوات التي حصلت تركيا عليها بنسبة 10% 13 سنة. عام 55 وقع حلف بغداد، وكانت تركيا والعراق طرفين فيه، وتخلت تركيا عن مطالبتها بهذه الحصة طبعا لكن بشكل غير رسمي عندما حذفت بند نفط العراق من الميزانية. يعني 10% من نفط العراق كانت تدرج كل سنة في الميزانية التركية على أنها من الواردات التي ستدخل الخزينة، لكن بعد ثورة 58 في العراق عادت تركيا وأدرجت هذا البند في ميزانيتها، لكنها لم تكن تحصل عليه ولم تكن تطالب به، واستمر ذلك حتى العام 86 عندما أنشأ خط كركوك يومر طريق إلى تركيا، وتحسنت العلاقات بين الطرفين بشكل كبير، وبناء لطلب الرئيس العراقي صدام حسين حينها من رئيس الحكومة التركية ترقوت أوزال ألغى هذا الأخير بند واردات نفط العراق من الميزانية، واستمر الوضع إلى ما هو عليه الآن.
دكتور محمد نور الدين شكرا جزيلا، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وحتى الأسبوع القادم لكم أطيب المنى.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
خاف اموت وما اشوفك ملك العراق. مفهوم من الحنين من عذابات السنين، مفهوم من الحنين من عذابات السنين. لا تصبر الصبر مر، الصبر مر، الصبر مر لا يطاق. لا تصبر الصبر مر، الصبر مر، الصبر مر لا يطاق. والجروح في لحظة اصبح بهدل، كون غمض عيني وافتحها عليك، والجروح في لحظة اصبح بهدل. امشي ما بين السواقي والحقول ما اخلي النهار وجبال وسهول، امشي ما بين السواقي والحقول ما أخلي للنهار وجبال وسهول. وإن ما ألقى عراق أصرخ عراق يا عراق يا عراق، خاف أموت ما أشوف العراق، خاف أموت ما أشوف العراق. بلادي مو حلو يا حلو، حتى طعم الثلج مش فاكي دفور. في بلادي مو حلو تلقى حلو، حتى طعم الثلج مش فاكي دفور. العراق الشعر والحب والطرف، كم حريق اشتعل بيه وما طرف. العراق الشعر والحب والطرف، كم حريق اشتعل بيه وما خرب. واحلى ما بالكون شي اسمه العراق يا عراق يا عراق، خاف اموت ما اشوف العراق يا عراق، راح اموت ما اشوف العراق يا يما يا يما يما يا 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 يما يا